بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عندما نسأله ماذا أخذنا أمس أو الأمس، أحسن قبح سؤالي لما شاء الله كفر الكافر ونحو ذلك من الأسئلة التي يراد بها الاعتراض على الله عز وجل. قول المصنف: فقولك لم قد شاء مثل سؤال من، يقول فلم قد كان في الأزلية، ما معنى إبراهيم؟ أحسنت. فالذي يسأل عن تعليل أفعال الله أو عن تعليل وجود مشيئة الله عز وجل فهو كالذي يسأل عن أزلية الرب سبحانه وتعالى، مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة. أحسن. ذكر المصنف رحمه الله أن مثل هذه الأسئلة المحرمة يؤمر بثلاثة أشياء، فما هي؟ الإيمان بالله عز وجل. ما المراد بالإيمان بالله عز وجل؟ ماذا؟ أحسن. تقوية الإيمان، ترسيخ الإيمان في القلب، وإلا فالإنسان هو مؤمن، فهذا الكلام للمؤمن الذي آمن بالله عز وجل فهو مؤمن، ولكن المراد بذلك تقوية الإيمان بحيث يكون هذا الإيمان يدفع به الشبهات. أحسن. كذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لأن هذه الأسئلة منه، هذه الوساوس منه، عياذ بالله. فلذلك الإنسان يستعيذ بالله من هذا الشيطان الرجيم الموسوس الموقع لهذه الشكوك والشبهات. الأمر الثالث، أحسنت، أنه يكف عن استطراد أو عن مكوث هذه الشبهة في قلبه، فإنه لا يجعلها تكون في قلبه، وإنما مباشرة يذهبها فينتهي عنها ويذهبها لما يعلم الأمور القطعية من كون الله عز وجل هو الخالق الرازق وهو المدبر للكون، وأن اعتقاده بكون الله هو واجب الوجود الخالق لجميع الأشياء والذي خلق جميع المخلوقات، وأنه كان الله ولم يكن شيء قبله، ما كان من هذه الأمور القطعية يذهب به تلك الشبهات فلا يبقيها في ذهنه، إنما هي افتراضات وهمية تأتي من قبل الشيطان والعياذ بالله لأجل أن يوقع الناس في المهالك. فالمؤمن إذن هو الذي لا يبقي هذه الأفكار في ذهنه فضلا عن أن يتلفظ بها، فالتلفظ بها لا يكون إلا بعد إبقائها في الذهن مدة طويلة من الزمن، وهذا لا ينبغي، فإن الإنسان يذهب ذلك مباشرة كأنه لم يسمع، ومعنى ذلك أنه يشغل ذهنه في شيء آخر، في موضوع آخر، ويستعيذ بالله عز وجل من ذلك، من تلك الخطرات والوساوس التي وقعت في القلوب. وهذا هو المؤمن الذي يسلم له إيمانه. وإلا لا شك أن الإنسان قد يوقع بعض الشبهات في قلوبنا وهي نعوذ بالله في غاية العظمة، يعني شبهة كبيرة جدا، ولكن المؤمن الحقيقي هو الذي يذهب تلك، كأنه لم يقع ذلك في قلبه، كأنه لم يخطر ذلك في باله البتة، يذهبها مباشرة ويشغل ذهنه فيما ينفعه. وأكثر هذه إنما تأتي إذا وجد الشيطان وذهن الإنسان فارغا لا يشغل ذهنه في شيء، فإنه تأتي إليه هذه الشبهات. أما من كان يشغل ذهنه بذكر الله دائما، ذكر الله عز وجل شيء لا بد منه في جميع الأحوال، ولا ينبغي للمؤمن أن ينفك عنه في حال من الأحوال. وما يذكره بعض أهل العلم من أن ذكر الله لا يصلح عند قضاء ما كان من هذا الباب، إنما يريدون به الذكر اللفظي، وأما ذكر القلب فإنه لا يذهب عنه الإنسان في دقيقة واحدة، في ثانية واحدة، حيث أنه يراقب الله في قلبه، يعظم الله عز وجل، يحمده، يمدحه في قلبه. فالإنسان في القلب لما يكون مشغولا بذكر الله لا تأتي له مثل هذه الوساوس، لكن لما يفكر رمى في الدنيا أو في بعض الأشياء أو في هموم يستسلمها أو شيء من هذا تأتي بعد ذلك هذه الوساوس. ولذلك كلما كان الإنسان يهتم بذكر الله عز وجل وتعظيم الله في قلبه ومراقبة الله عز وجل، فإن هذه الوساوس لا ترد عليه في قلبه، أو إن وردت تكون ضئيلة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها. فأعظم ما يدفع به هذه الشكوك والشبهات التي ترد أو التي ترد على القلوب ذكر الله عز وجل. وقد تقدم معنا في دروس السابقة أن المؤمن الحقيقي الذي كمل إيمانه لا يبقى في وقت من الأوقات بدون عمل، بدون شيء، فإن هذا كما تقدم مما ينقص به الإيمان. فالإيمان قد ينقص بالمعصية، وقد ينقص بمجرد ترك الطاعة، أنك لا تفعل شيئا، تكون ساكتا هكذا، لا تذكر الله لا بقلبك، ولا الإيمان ينقص. الإيمان ليس له كما تقدم معنا معادلة في شيء معين. فذلك دائما الذي يشغل ذهنه ولسانه وجوارحه بك هذا الذي يزداد به إيمانه، بمجرد أنك تكف عن الأعمال الصالحات إيمانك يبدأ ينقص، وهذا حق كما دلت عليه الأدلة. بسم الله. قال المصنف شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادتي، وإصداره عن واحد بعد واحد، أو القول بالتجويز رمية حيرتي، ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى، وإجدارها عن الحكم محض المشيئة. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يدور حول قضية المشيئة، وفي هذه الفقرة يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين الدليل العقلي الذي يدل على إثبات المشيئة لله عز وجل، الدليل العقلي الذي يدل على إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الجمع بين قضية المشيئة وقضية الأسباب. فالمشيئة كما تقدم مرتبة من مراتب القدر، والأسباب أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فكيف يمكن للمسلم أن يجمع بين هذين الأمرين؟ كما سيذكر المصنف رحمه الله الرد على من غلا في الأسباب أو قصر في الأسباب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادتي، إي أنه يوجد في مخلوقات الله عز وجل في الكون، في مخلوقات الله وهذا العالم العظيم الذي خلقه الله عز وجل، يوجد فيه تخصيص، تخصيص كثير، وهذا التخصيص الكثير الذي يوجد في الكون يدل أنه كان بإرادة الله عز وجل لمن كان عنده شيء من العقل، يدل على أنه كان بإرادة الله عز وجل، أي أن هذا التخصيص إنما كان بإرادة الله عز وجل، وهذا لمن كان له نوع عقل، أي لمن كان عنده شيء من العقل، فإن هذا التخصيص الكثير الذي يوجد في الكون يدل على إرادة الله عز وجل. والتخصيص عند علماء أهل السنة بل عند جميع من ينتسب إلى الإسلام دليل من الأدلة العقلية التي تدل على إثبات مشيئة الرب سبحانه وتعالى. المراد بالتخصيص تمييز الأشياء بعضها عن بعض، تمييز الأشياء بعضها عن بعض بصفات تتميز بها عن غيرها بحيث أنه يكون هذا أبيض وذلك يكون أسود، وهذا يكون طويلا وذاك يكون قصيرا، وهذا يكون عرج وذلك يكون أعمى، وهذا يكون على شكل معين وذلك يكون حيوانا وذلك يكون أسدا. من هذه التخصيصات العظيمة التي توجد في الكون، فإنه لا يوجد شيء في المخلوق يكون مماثلا لآخر من المخلوقات، لا يوجد في المخلوق شيئا يكون مماثلا أي تماثلا تاما لمخلوق آخر من المخلوقات، فإن كل مخلوق تميز عن الآخر بشيء، حتى الأخوان اللذان ربما تراهما أنت على شكل واحد فإن فيهما من الأشياء ما يتميز به أحدهما عن الآخر، وهذه سنة الله عز وجل الكونية، واكتشف به كثير من أهل الطب أو من أصحاب النظريات أنه ما من شيء إلا ويتميز عن الآخر بشيء لا يتصل به الآخر. فإذا هذا التخصيص الذي يوجد في الكون هو يدل على إرادة الله عز وجل. لما؟ لأنه لو كانت الأمور كلها بدون إرادة من خالقها وفاطرها، كانت الأشياء كلها على شيء واحد على صفات واحدة، لما أمكن أن تتميز بعضها عن بعض. فالله عز وجل هو الذي يخلق هذا الإنسان من ذلك أو من تلك النطفة، فهذه النطفة هي نطفة واحدة يجعلها الله عز وجل، يخلقها منها الذكر ويخلق منها الأنثى ويخلق منها الأبيض ويخلق منها الأسود، فهذا يدل على أنه ما كان هذا التغير والتمايز إلا بإرادة من رب سبحانه، أنه أراد أن يكون هذا كذا وأراد أن يكون هذا كذا وأراد أن يكون الثالث متصفا بصفة آخر لا يتصف به الأول ولا الثاني، وهذا يدل على عظم إرادة الله عز وجل، وأنه لولا هذه الإرادة لما تتميز الأشياء في الدنيا، فإن هذه الإرادة هي التي تميز الأشياء بعضها عن بعض. فإذا الله عز وجل هو الخالق، ولو كان خلق الرب سبحانه بدون إرادة وبدون مشيئة لكانت الأشياء كلها كالشيء الواحد الذي لا يمكن أو لا يستطاع التفريق بينها. إذن فالإرادة عند أهل السنة والجماعة دليل عقلي يدل على إرادة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل ربك يخلق ما يشاء ويختار، فإنه يخلق ما يشاء، ومعنى ذلك أن خلقه يكون بإرادته ومشيئته، ولذلك وجد في خلقه ما وجد من التمايز والاختلاف الواضح الجلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته، وحتى الآن الحوادث الموجودة كل حادث له زمن وله مكان، فكون هذا مثلا يولد في الزمن المعين ويموت في الزمن المعين أو في المكان المعين، هذا يدل على أنه بإرادة الله عز وجل، ولذلك الإنسان نفسه ما يدري ولا له اختيار المكان الذي سيولد فيه، ولا يدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الأمر كله بإرادة الله عز وجل، ما يدري أين سيموت. إذن هذه الحوادث كلها اختلافها أن ربما أخوان يموت أحدهما في قارة بعيدة وذاك أيضا في بلد بعيد من الثاني، هذا يدل على أن الأمور كلها بإرادة الله عز وجل، وأن الله هو الذي أراد وقوع ذلك الحادث في ذلك الزمن المعين أو في المكان المعين. يقول المصنف رحمه الله: وإجداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرة. إجداره عن واحد بعد واحد، يشير المصنف رحمه الله هنا إلى مقولة للفلاسفة. الفلاسفة يقولون: الواحد لا يجدر عنه إلا واحد، يريدون به أن الرب سبحانه وتعالى واحد، فهم يثبتون ما يسمونه بالتوحيد البسيط. والتوحيد البسيط عندهم أن الله عز وجل ليس مركبا من أي شيء، فلا بد أن يكون بسيطا، والتركيب الذي يريدون به ليس كتركيب أهل السنة والجماعة، هم يريدون به أن الله عز وجل ذات بسيطة، أن الله عز وجل ذات بسيطة، معناه أن الرب سبحانه وتعالى ليس الرب سبحانه له ذات وصفات أو له أفعال وصفات، لا، إنما هي ذات منفصلة متميزة عن جميع الصفات، بل ما هي الصفات فقط المثبتة حتى صفات المنفية، فلا يوصف عندهم بشيء. الرب سبحانه وتعالى لا يوصف بشيء، لا يقال إنه حي، ولا يقال إنه ميت، ولا يقال إنه كذلك عليم، ولا يقال إنه جهل، لا يقال شيء من هذا، لأنه ذات بسيطة ليست مركبة بشيء من الأشياء. وكان هذه القاعدة التي قعدوها لأنفسهم نتج منها القول بأن الله عز وجل ما خلق إلا شيئا واحدا. لماذا؟ لأن عندهم يقولون الرب عز وجل ذات بسيطة، فإذا كان الرب ذات بسيطة معناه هو الذي خلق المخلوقات، فكيف يكون ذات بسيطة وصدرت عنه تلك المخلوقات العظيمة الكثيرة التي لا يمكن إحصاؤها؟ قالوا: لا، هذه المخلوقات ما صدرت منه سبحانه، وإنما الذي صدر منه سبحانه هو مخلوق واحد. لماذا؟ لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فلما كان الرب واحدا ذات بسيطة فإنه لا يصدر عنه إلا مخلوق واحد، لأن العلة الواحدة، ويريدون في الرب سبحانه العلة الواحدة، لا يمكن أن يصدر عنها إلا معلول واحد، ومعنى ذلك أن الرب لا يمكن أن يصدر عنه إلا مخلوق واحد. فلذا يقولون الله عز وجل إنما خلق شيئا واحدا ما يسمونه هو العقل الأول، فيقول الله عز إنما خلق العقل الأول، والعقل الأول هو الذي خلق العقل الثاني، والعقل الثاني هو الذي خلق العقل الثالث، إلى أن تنتهي العقول بالعقل العاشر الذي يسمونه العقل الفعال، ويقولون هذا العقل الفعال هو الذي نتجت منه، يقول هو الذي فاضت منه المخلوقات، ومعنى ذلك أنه هو الذي وجد بوجوده السماوات والأراضين وجميع المخلوقات، إنما وجدوا من هذا العقل العاشر الذي يسمونه بالعقل الفعال. إذن يشير المصنف رحمه إلى هذه المقالة السيئة، يقول: إجداره عن واحد بعد واحد، معنى إجدار هذا العالم وهذا الكون عن واحد بعد واحد، أنه صدر عن واحد وذاك الواحد صدر عن واحد، إلى أن ينتهي الأمر إلى صدور الرب سبحانه على قوله، بمعنى أن الرب خلق العقل الأول ثم العقل الأول خلق الثاني، إلى أن يصل الأمر إلى قضية خلق العالم العقل العاشر الذي عقل الفعال، ثم هو الذي فاضت منه بعد ذلك هذه المخلوقات. هذه العقيدة السيئة التي ربما تدرس حتى في كثير من المدارس الإسلامية، ما يذكرونه في قضية الجغرافيا وإيجاد هذا الكون، يذكرون مثل هذه النظرية التي أصلها نظرية الفلاسفة، وهي نظرية يونانية، خذوها من أهل يونان الذين أتوا مثل هذه الخرافات، هم ناس ليس لهم رسل ولا أخذوا معلوماتهم عن الرسل، فلذلك اخترعوا مثل هذه الاختراعات المبنية على التخمين والوهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا ركوع واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرة. القول بالتجويز، يشير المصنف رحمه الله إلى قول الأشاعرة أو الجبرية من الجهمية والأشاعرة الذين ينكرون الأسباب، والذين يقولون بتجويز حدوث المخلوقات بلا سبب، وهذه قاعدة كما تقدم. فإن الجبرية سواء كانوا من الجهمية أو من الأشاعرة ينكرون الأسباب ويقولون إن الله عز وجل لم يوجد الأشياء بأسبابها، وما نتجد المسببات عن أسبابها، وإنما وقعت الأشياء عند أسبابها، كما تقدم الكلام على ذلك عند الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة في باب القدر. قال: وإجداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرتي، ومعنى ذلك أنه دعوة بلا دليل، أنه دعوة بلا برهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قول الفلاسفة وقول الأشاعرة أو قول الجبرية في إنكار الأسباب، وقول الفلاسفة الذي مبناه الغلو في الأسباب حتى قالوا إنها نتجت منها الأشياء، المخلوقات نتجت من هذه الأسباب هي خالقها، وأثبتوا خالقين غير الله عز وجل لأجل غلوهم في قضية الأسباب، وأولئك الذين قصروا في قضية حتى قالوا إنها لا ينتج عنها المسببات. فكلا القولين لا دليل له، إنما هو مجرد رام من غير غزد. قال: وإجداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حق. القول الحق قول أهل السنة والجماعة، ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية. فالذي يقول أهل السنة والجماعة أن الأسباب معلقة، أن المسببات معلقة بأسبابها كما تقدم الكلام عليه، وأنه إن وجدت الأسباب وجدت المسببات بعد إرادة الله عز وجل وقدره، وأما أنه يوجد مسبب بدون سببه فإن هذا لا يكون، وهذا يكون أمرا خارق للعادة. وإنما الذي جرت عليه سنة الله الكونية في الكون أن جميع المسببات تكون معلقة بأسبابها، ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله أي من الأسباب من علة، أي من سبب جلي واضح موجبية، أي يلزم منه وجود ذلك الشيء. فهذا سبب موجب أو سبب موجب لوجود المسبب، موجب أي أنه لازم منه أن يوجد هذا المسبب. ثم تقدم معنا أنه لا بد أن يكون له مشارك آخر لوجود ذلك المسبب، ثم لا بد أيضا أن تنتفي عنه الموانع، فلا يكون له مانع في وجود ذلك الشيء. ثم قال الشيخ رحمه الله: بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى، وإجزاؤه عن الحكم محض المشبر الشأن، أي القضية والحق والقول الصحيح أن الأسباب هي سبب ما ترى، إيه هي أسباب لتلك المسببات التي نراها. فهذا الولد إنما وجد بعد وجود تلك المسببات أو بعد وجود تلك الأسباب، وهذه الأشياء التي تكون في الكون وجدت بعد أسبابها. فإذا الحق في الأسباب أنها أسباب لما ترى من المسببات التي تشاهد وقوعها أنت في الكون. وإجدارها عن الحكم محض المشيئة، أي إجدارها عن الحكم الكوني إنما كان مشيئة الله عز وجل. ومعنى ذلك أن كون الشيء هذا سببا ليس مع ذلك أنه ينافي وجود مشيئة الله عز وجل، فإنه لا يكون شيء إلا بعد إرادة الله ومشيئته. ولكن ما تقدم معنا فإن الأسباب عند أهل السنة والجماعة خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قلنا العلة التامة في وجود الأشياء إنما هي مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يقول الشارح رحمه الله تعالى: إن في العالم العلوي والسفلي تخصيصات كثيرة جدا تدل دلالة عقلية صريحة أنها بإرادة العزيز الحكيم، مثل جعل بعضها عاليا وبعضها سافلا وبعضها كبيرا وبعضها صغيرا وبعضها متصلا بغيره وبعضها منفصلا وبعضها على صفة وبعضها على صفة أخرى، مثل قوله سبحانه وتعالى: والله، هذه الآية تشير إلى هذا الدليل، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. إذن لا تسأل، معناه لا تقل لماذا كان هذا يمشي على بطنه وهذا يمشي على جنه، لماذا؟ لأن الأمر بمشيئة الله، كان خلق الله بإرادته ومشيئته. فلذلك قال الله عز وجل لبيان ذلك: يخلق الله ما يشاء. فهو الذي يخلق ما يشاء بإرادته واختياره، فلذا يخلق هذا على النمط المعين وذاك يخلق على الصفة المعينة، كلها تكون بإرادة الله عز وجل. ثم ختم بذلك أن الأمور كلها واقعة بقدرة الله سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، أي هو له القدرة الكاملة الشاملة على إيجاد مخلوقات متنوعة كل منها تكون على صفات مختلفة. قال المصنف رحمه الله تعالى مثل قوله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. قال الشارح: فاختلافها مع أن الأصل واحد يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته، ولهذا قال: يخلق الله ما يشاء من المخلوقات على ما يشاء من الصفات. جميل. قال المصنف رحمه الله: والتخصيصات لا يحيط بها الوصف. يعني من يستطيع أن يحصل هذه التخصيصات العظيمة العظيمة جدا الكثيرة الواقعة في الكون؟ والتخصيصات لا يحيط بها الوصف، وكلها تدل على أنها متعلقة بإرادة الله ومشيئته. الآن يكتشفون أشياء عجيبة جدا، أشياء كل مرة يأتون بأشياء عجيبة، وهذا كله إذا كانت النظرية صحيحة لا يمكن إنكارها ولا يصل إنكارها، لأن أهل السنة والجماعة من قواعدهم أنه لا يمكن إنكار الواقع وأنه لا يحسن إنكار الواقع. فما كان واقعيا صحيحا ثبت صحته بالواقع لا يجوز إنكاره. كما يذكرون الآن أن الكثير من الأصابع ربما الأشكال التي فيها تختلف من أحد إلى أحد، ما تكون متساوية، مع أن لما تنظر إليها تظن أنها هي مثل غيره، أليس كذلك؟ لكن الآن بهذه الأجهزة ذاك يأتي بإبهامه ولا بأصبعه تكون خلاف ذلك. كثير الآن من التوقيعات إنما هي على حسب هذا. لماذا؟ لأن سبحان الله أنت ربما الأشكال لما تظهر ما تستطيع أن تميز، لأن أشياء دقيقة جدا. حتى الآن أدركوا أن حتى العيون، عين كل واحد تختلف عن عين الآخر. ما يمكن الذين وصلت بهم الحضارة إلى درجة متطورة، مع أنهم في الحقيقة نعوذ بالله من ضلالهم، لكن على ما يقال هؤلاء الآن ما يحتاجون إلى أصول شيء، مجرد النظر يصور عينك فقط تطلع أنك فلان، أليس كذلك؟ إحنا ما يحتاج الآن إلى أصابع. لماذا يا أخوان؟ لأن عين هذا مختلف عن عين هذا. عين هذا ربما أولاد كلهم ربما أقول أنهم ولدوا في زمن واحد من أب ومن أم واحد، وهذا غير هذا، هم يدركون أن هذا غير هذا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. قال: والتخصيصات لا يحيط بها الوصف، وكلها تدل على أنها متعلقة بإرادة الله ومشيئته، وأنه الفعال لما يريد. ومن الغلط العظيم والحيرة والضلال قول الفلاسفة: إن الواحد لا يزر عنه إلا واحد، فإن هذا باطل عقلا وشرعا من وجوه كثيرة، ذكرها الشيخ رحمه الله في كتاب العقل والنقل وفي المنهاج وغيرهما من كتبه. أشرنا إلى بعض الأوجه في الحاشية، لكن فهم الأوجه بالرد على هذا القول تحتاج إلى مقدمات منطقية. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن الأمر الذي لا ريب فيه أن كل مسبب لا بد له من سبب، وأن كل معلول لا بد له من علة موجبة، وكل شيء لا بد من مادة خلق منها، ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره، وهي من القضاء والقدر، هي لا تنافي مشيئة الرب سبحانه، ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره، وهي من القضاء والقدر. قال: في الحاشية، وذلك لأن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه، وكذلك يكتبها. فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل أو وغيره، وقضى أنها تكون كذلك وقدر، لم يجد أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا، وهذا عام في جميع الحوادث. قال: ولهذا لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها وأدوية نتداوى بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، ففروا إلى الله، هي من قدر الله. ولا شك أن هذا المعنى حق، تؤيد الأدلة الكثيرة، فإنما نأتي نحن بالأسباب، والأسباب وما ينتج منها كلها من قضاء الله وقدره، كلها من قضاء الله وقدره، فهي لا تنافي إذن قدر الله عز وجل، لأنه لو لم يقدر الرب وجود هذه المسببات لما وجدت الأسباب. لو لم يقدر الرب وجود هذه المسببات لما وجدت الأسباب من أصلها، إذن كلها داخلة في قضاء الله وقدره. يقول المصنف رحمه الله، الحديث ضعيف: وثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم حين ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم القدر السابق، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا رسول الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. تقدم شرح هذا الحديث، وأن هذا من قضية الإمداد، ولكن الذي نستفيد هنا أن الأعمال أسباب، الأعمال هي أسباب ينتج عنها إما الدخول في الجنة أو الدخول في النار. فإذا الإنسان لا بد أن يأتي بهذه الأسباب، يعني اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فما يصل الإنسان يقول: أنا قد كتب علي أن الأمر يكون، من الذي أدراك أولا أنه قد كتب علي كذا وكذا كما تقدم؟ ثم إن هذه لابد أن تأتي بها، إما أن تعمل الشر وإما أن تعمل الخير. إذن أنت لابد أن تحرص، ما يمكن الإنسان يكون هاملا هكذا بدون أن يعمل شيئا، لابد أن يعمل شيئا. قال المصنف رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أن السعادة والشقاوة وإن كانت مقدرة مفروغا منها، فإن الله قدرها بأسبابها. هذا هو الكلام الجميل، أن السعادة والشقاوة وإن كان قد مفروغا منها، لا إشكال في ذلك، لكن فإن الله قدرها بأسبابها، أي أنها تقع مسببة وناتجة عن أسبابها، وهو أن الله يسر أهل السعادة لليسرى بما فعله من الأسباب الثلاثة، ليس أسباب الثلاثة فقط، إنما كإشارة، وإن فعله من الإيمان بالله والأعمال الصالحات. ويقوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى، وأن يسر أهل الشقاء والعسرى ما فعله من الأسباب الثلاثة، وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى سنيسره للعسرى. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذا الحديث: قال: وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في غاية السداد والاستقامة، لأنه يجري جواب من الذي لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، وهذا كما ترى أنه لا يدل، يعني يجري على أصول أهل السنة الجماعة في باب القضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: جاء الوقت، قال المصنف
زيادة
كيف ترون هي هذه؟ نعم، قد تقدم معنا، وأيضا هي تناسب هذا الدرس فقط. يعني موضوع واحد حتى لا نحتاج مثلا. كيف ترون؟ تكلم في سنة بعدين تكون 50 سنة. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى مشيئته تعالى، لا نقرأ قراءة لأنه واضح إن شاء الله، نقرأ قراءة. قال ومشيئته تعالى لا تنافي ما جعلهم الأسباب الدنيوية والأخروية. هذا قد تقدم قضية الأسباب، قد تقدم الكلام عليها في أول الدروس، في أوائل الدروس. قال ومشيئته تعالى لا تنافي ما جعلهم الأسباب الدنيوية والأخروية، فقد أخبر في عدة آيات أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي آيات أخرى أخبر بالأسباب التي تنال بها هداية الله ويستحق بها العبد أن يبقى على ضلاله، كقوله في الهداية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وكقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ونحوها. هذه القضية احتار فيها كثير من الطوائف، وأهل السنة رضوان الله عليهم يفرقون بين شيئين، وهذا الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة. أهل السنة يفرقون بين الهدى والاهتداء، بين الهدى والاهتداء، ويفرقون بين الضلال والإضلال. فالهدى من الله عز وجل، فالله هو الذي يهدي، والإضلال من الله عز وجل، فالله هو الذي يضل من شاء من عباده. لا يمكن أن أحدا غير الله يهدي ويضل، لا، فالذي يهدي ويضل هو الرب سبحانه، والاهتداء من العبد، والوقوع في الضلال من العبد. فالله يهدي ويهتدي العبد، والله يضل والعبد يقع في الضلال، هكذا يقول أهل السنة الجماعة. وهذا خلاصة مسألة الهدى والضلال، تعتبر من أعظم المسائل العقدية التي في باب القضاء والقدر وقع فيها إشكال عظيم، لا سيما والآيات كثيرة تجد في القرآن ربما ينسب الهدى إلى الله وينسب ربما إلى المخلوق ورب من هذا الأمر، لكن كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم فأهل السنة نجوا من هذه الورطات بهذا التقسيم. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ واضح. فالهدى يكون ممن؟ من الله، والاهتداء يكون ممن؟ من العبد. إذن انظروا، فالله هو الذي يهدي، والعبد يفعل بأسباب الهدى فيهتدي. واضح؟ فالله هو الذي يهدي، والعبد يفعل بالأسباب التي تنال بها هداية الله فيهتدي هو، كون الاهتداء له من صفاته، هو الذي يهتدي. هكذا يقول أئمة السنة رضوان. المسألة تحتاج إلى بسط أكثر، وإن شاء الله توضيح ذلك يأتي في سفارنا إذا يسر الله. قال المصنف رحمه الله، لكن هذه خلاصة ما يقول السنة في هذه القضية لأجل أن تفهم هذا فقط، إلا كنا نريد نقرأ قراءة. وقوله في الضلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا ترى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انظروا هذه الآية الآن جمعت بين الأمرين، بين أن الإضلال من الرب هو الذي يضل، ومن الذي يكون ضالا؟ العبد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هو الذي يضل عباده من شاء من عباده، هو الذي يضل من شاء من عباده، يضل من يهدي من شاء ويضل من يشاء، ولكنه لا يضل كما تقدم، وما ربي ظلام العبيد، فإنه لا يجعل الضلال إلا في موطنه، في من يستحقه، والله يعلم ما في قلوبهم، يعلم
يؤتكم خيرا مما أخذ. يعني الله يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل الهداية. فلهذا كونه يظلم من يشاء لا يكون هذا ظلما، وإنما هو غاية العدل والحكمة. قال: وقولي ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لأنه هو الذي فعل أسباب الضلال. وهذه الآيات فيها من أسرار القدر في هداية من يهديه وإضلال من يضله، ما يشهد لله بكمال الحكمة والرحمة والحمد. هذا حق، لأنه لا يجعل الأمور إلا في مواطنها. فذلك ربما أنت تجد بعض الناس، ربما يا أخوان صحيح كان بعض مشايخنا يقول في بعض الناس الذين هم مع بعض الأحزاب يقول أن هذا سيكون مهتديا إن شاء الله، ومعنى ذلك لما يجد الإنسان من قلبه من تعظيم الله من مثلا من حب الخير، وإنما ربما تأثر ببعض أولئك الذين ربما هم الذين ضلوا، ربما تكون نهاية خاتم حسنة، لأن الله علم في قلبه، علم أن هذا يستحق الهداية. وبعضهم ربما يكون من كبار السنة، ربما تقول بعضهم ما أقول من كبار أئمة السنة هكذا، بعضهم يعني كان الناس يعتبرونه من ذلك الضال عبد الله القصيمي، نعوذ بالله. كان يا أخوان نعوذ بالله لما تقرأ، يعني كانوا يقولون ابن تيمية زمانه، بل كان بعض أئمة يقولون هو أقوى من ابن تيمية لقوة ردوده على النصارى، وكتبه إلى الآن المسلمون يقرؤونه لقوة ما فيه من حجج، رد على النصارى، رد على اليهود، رد على الملاحدة، رد على أولئك المستشرقين بردود، حتى هم بهروا منها، معنى تعجبوا منها، ظنوا ظنوا ما أنه يوجد هذا الذين من يستطيع يرد. لكن مع ذلك ذلك العظيم الذي كان الناس يبجلونه، إذا جاء الحرم الناس كلهم كانوا يقومون عبد الله القصيم. وبعد ذلك مع ذلك كان بعض أئمة الدعوة كالشيخ حميد الله يرحمه كان يقول: والله إن هذا مآل الحرام. يقول هذا، ينقل بعض طلابه أنه قبل الناس يعظمه يقول: والله إن هذا مآل الحرام. يقول: ما أدري هل سيثبت هذا الإسلام أم لا. لا إله. يقول ذلك الذي ينقل عن ذلك الشيخ الإمام حميد رحمه الله، يقول: والله ما جرت الأيام إلا وقد أعلن هو بنفسه ارتداده عن دين الله عز وجل، هو بنفسه وكتب كتبا في الرد على الإسلام. من أوائل تلك الكتب التي كتبها هذه الأغلال، يجعل الإسلام هو أغلال، ذهب إلى بلاد لبنان، إلى بعض أظن لبنان وبعض بلدان، ويقول كيف، لأنه كان من أئمة الدعوة، يعتبر أئمة دعوة نجدية. يقول: والله ما أظن أن النساء تلك الجميلات يدخلن النار وعجائز النجد يدخلن الجنة. لا إله إلا الله، انظر إلى هذه الوصف يا أخوان، الظلام من الله. إذا يقول بعض الأئمة، لأنه قال ابن حميد ما كان يقول ذلك إلا لأنه كان متكبرا متغطسا، يعني كان يقول: أنا الذي فعلت. قال: أنت ما تقدر. أنا كان قليل الصلاة قليل العبادة، وتجده يكتب ويؤلف من تلك الكتب القوية العظيمة، كان وكان هو المتغطرس: أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت. حتى يحضر بعض المؤتمرات كان الكلام ليس له، الأئمة ربهم من باز وغيرهم جالسين هكذا ما حيتكلم، وهو الذي يتكلم الأمر كذا والقضية كذا من هذه الأمور. وبعدها ذهب إلى وكتب الإمام السعدي رحمه الله، من أحسن من رد على هذا، وألف فيه أظن ثلاثة كتب في الرد على القصيم، وذكر ارتداده عن دينه، وقد صرح بهذا ومات والعياذ بالله مرتدا. ذلك الإمام، الإمام مات مرتدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أخبر في عدة آيات أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وفي آيات أخرى أخبر عن الأسباب التي تنال بها مغفرة الله، مثل قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقوله: والأسباب التي يستحق بها العذاب، مثل قوله: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وكذلك أخبر في آيات كثيرة أنه يرزق من يشاء ويوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء. وفي آيات أخرى ذكر فيها الأسباب التي ينال بها الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله فهو حسبه. وقال من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أحب أن يسط الله بالرزق فله في أجله فليصل رحمه. وكذلك الأسباب المادية والدنيوية مثل قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق. هذا طلب، هذا أمر من الرب وتوجيه من الرب سبحانه بطلب الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها أي على مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجميع المطالب الدنيوية الأخروية جعل لها أسبابا. متى سلكها الإنسان حصل له مثل هذه قاعدة جميلة خذها في ذهنه. جميع المطالب الدنيوية الأخروية أي شيء تريده جعل الله لها أسبابا. متى سلكها الإنسان حصل. أردت أن تكون عالما إماما جعل الله لذلك أسبابا. إن سلكت هذه الأسباب تصل إلى ما تنال إلى ما تريده بعد مشيئة الله وقدره وقضائه. إن أردت أن تكون تاجرا إن أردت أي ما تريد جعل الله له أسبابا. لذلك من الغلط أن الإنسان يجلس في بيته يقول أنا أريد أن أكون كذا، ربما لعاب أو ربما كما يقال ما هو مجتهد، يريد أن يكون إماما مثل شيخ الإسلام مثل الألباني مثل أولئك الأئمة الذين بذلوا جميع أوقاتهم في طاعة الله عز وجل ونشر دين الله عز وجل وتعلمه وتعليمه. الله يعينك أيمن، جماعة غلبوك اليوم. قالوا جميع المطالب الدنيا الأخروية جعل لها أسبابا. متى سلكها الإنسان حصل له مطلوبه. كان ينقلون عن عمر رضي الله عنه، ولا أظن أن هذا أصح، لكن هذا من الأمور التي ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لا أجد أحدكم وهو يجلس في بيتي يعني ينتظر الرزق وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني ما يأتي من السماء ذهب ولا فضة، إن حتى إذا جاءت منها المطر، المطر يخرج نباتا لا الإنسان يزرع، إنه يخرج له ما زرع، لا بد أن يأتي بالأسباب. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمة واحدة تقدم توضيح هذا الحديث، فقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. معنى تبذل الأسباب، تب الأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، تواضع، لا تقول أنا الذي فعلت كذا بقوتي كما قال ذلك المدبر إنما أتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قدره من قبل القرون وأشد منه قوة وأكثر جمعا اسأل عن ذنوب المجرمون. قال أهل القلب فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فقول احرص على ما ينفعك أي في دينك ودنياك في جميع الأمور، طلب رزقك طلب العلم افعل ما تفعل. فقول احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك وسلك كل طريق يوصلك هذه المنفعة، ولكن لا تتكل على حول قوتك. ما أعظم هذا الحديث وما أعظم هذا التعليق، هذا تعليق جميل توضيح لهذا الحديث. أي في دينك ودنياك وسلك كل طريق يوصلك إلى هذه المنفعة، ولكن لا تتكل على حولك وقوتك بل توكل على الله واستعن به، فمن فعل ذلك فهو عنوان سعادته ونجاحه، وإلا فلا يلم العبد إلا نفسه. إلى هنا بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، هذا من أبيات عبد الله القصيم. قبل انتكاس يقول انظر هذا التكبر يا أخوان، قبل أن يكمل أبياته الأئمة يعلمون مجرد ينظر يقول هذا متكبر، هذا أنه سيهلك. كان يقول انظر وما أنا إلا الدر في لجج البحر متى أجري فكل الناس في أثري. لا إله إلا الله، ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق أغنى عن الرسل. لا إله إلا الله، لا إله، انظر هذا التكبر. نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا التكبر. اللهم ثبتنا على الإيمان. يقول أخنا أسويلة يعني يجوز هذا الجمع، يعني ينظر مجرد الأوزان الذي ذكره، لكن ينظر إلى ما فهمت، ينظر إن شاء الله المعاجم. قال ودليل ذلك أن الاهتداء من العبد والهدى من الله، قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، الآيات كثيرة، وإنما هذا إننا نشير ومن يهدي الله فهو المهتد، فهو المهتد، الله هو الذي يهديه ويكون مهتديا هو. آيات كثيرة دلت على هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.